العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الصفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراضين المرضيين. وعجل فرجا. كان الكلام في أن القيمة المالية، القيمة المالية هل هي متحركة في الضمان أم ثابتة عندما تلفت العين؟ عندما تتلف العين الضمان ينتقل من عهدة رد العين إلى أداء القيمة في القيمة. هل القيمة متغيرة متحركة أم ماذا؟ القيمة ثابتة. القيمة متحركة أم القيمة ثابتة؟ المتحركة أو متغيرة ضابطتها أن قيمة الشيء، أما قيمة أي يوم البحث آخر. غاية الأمر عند الأداء يدفع القيمة، قيمة يوم الأداء بحسب يوم الأداء. هذا الذي ذهب إليه جل المحشين المحققين على المكاسب. نعم، هسه خصوص أعلى القيم هذا بحث يأتي مستقل إن شاء الله، وإن أثرنا والوجه فيه والأدلة سابقا شيئا ما فسلم نكمله، لكن إجمالا إذن القيمة المالية فكأنما البحث يعني المدار في الضمان حتى بعد تلف العين، هو الشيء نفسه التالف أو يتبدل القيمة؟ تذكرون القيمة المالية التبعية تصير متغيرة متحركة عليه بما هي مضافة ووصف الشيء، وأما إذا قيل المالية مستقلة ثابتة صارت مثل الثمن. الثمن قيمة للمبيع لكن قيمة مسمات وليس قيمة مستقلة، وليس قيمة تبعية، وليس قيمة تبعية، يعني مثل حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية كما مر بنا. قبل أن نغوص بعد في تنقيح هذا البحث أكثر، أذكر ما ذكره الشيخ في التنبيه الخامس أو السادس، لأن البحث منشأه واحد، ننقح كلا البحثين بلحاظ هذا المنشأ الواحد. الضمان في الشيء الذي له مثل وأمثال ضمانه بالمثل وليس بالقيمة، يكون مثلي وليس قيمي. جيد، لو تعذر المثل، لو ايش كان المثل غير متعذر تلفت العين فوجب ضمان الشيء بمثله، تأخر أداء الضمان ما طال الضامن أو بسبب آخر، فالعين تلفت الضمان تبدل إلى المثل أليس؟ المثل تعذر، تعذر، هذا المثل انتفى، المثل انتفى. فهل هنا ينتقل القيمة؟ ليش؟ المثل بعد تعذر فالضمان ينتفي؟ لا، ينتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة. عند الأعلام هل قيمة قيمة المثل أو قيمة الشيء؟ ربما ينسب إلى الأكثر أن قيمة المثل، قيمة المثل يوم تعذر المثل، قيمة المثل يوم تلف العين، عن بعد دوامة احتمالات. هذا القول أو هاي الفتوى المنسوبة للشارع جماعة أو الأكثر أو المشهور أي مكان، قيمة المثل كأنما الضمان جعل الأصل فيه ماذا؟ ضمان الشيء لضمان المثل، كأنما صار ماذا الضمان المحور الأساس فيه ما هو؟ المثل بعد تلف العين. ما النكتة اللي تفتون لأن الله الشيء تلف وهو مثلي وليس قيمي، فوجب ضمانه بالمثل. واضح؟ واضح. بعد فترة هذا الشيء الذي له مثل، مثله تعذر في الأسواق، اختفى، هو الضمان يسقط لما يسقط، ينتقل من كان ضمان الشيء قبل أن يتلف الشيء، قبل أن يتلف الشيء نفس المضمون، هو الشيء بنفسه مضمون، يعني عهدته على الضامن أن يرده بنفسه، يرده بنفسه، أليس؟ تلف الشيء انتقل إلى المثل. جيد. فإذا تلف المثل ينتقل إلى القيمة، مرحلة ثالثة. إذا تلف الشيء ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى القيمة. قيمة من؟ قيمة الشيء أو قيمة المثل؟ ينسب إلى الأكثر أو إلى المشهور أنه قيمة ماذا؟ قيمة المثل. إذا صار قيمة المثل صار المحور الأساس في الضمان منه المثل والشيء، صار الممثل له محورية أزيد من من؟ من الأصيل. قد يقال تبريرا لهذا القول أن الشيء ليس له قيمة، لأن الشيء الفرض فيه أن تعرف المضمون ابتداء، الشيء ليس له قيمة إنما هو مثلي وليس قيمي. هذا هم توجيه عجيب بخلاف المثل، هذا هم عجيب. المثل له قيمة، مثل المثل الأصل ليس له قيمة، يصير يعني تتعقلون هذا الشيء؟ ما يتعقل. بعبارة أخرى، في موارد ضمان المثل، في موارد ضمان الشيء المثلي يضمن بماذا؟ بالمثل، أليس؟ طبعا. في قبال ضمان قيمة، ماذا قال الأعلام في ضمان المثل؟ قالوا الضمان في الدرجة الأولى للشيء نفسه أن يرد، فإذا ردت العين نفسها قبل تلفها المضمونة، فردت العين وردت صفاتها ورد ماليتها، ثلاث أمور ترد برد العين، ترد العين، ترد صفاتها منافعها وترد ماليتها. ثلاث شؤون موجودة في رد العين: ذاتا، صفة، مالية. أليس؟ في باب ضمان الأشياء المثلية بالمثل عند تلفها، هاي الدرجة الأولى ذهبت، رد ذاتيات العين. يبقى ماذا؟ الصفات النوعية والمالية. فالمثل هو يمثل الصفات النوعية ويمثل ماذا؟ المالية، بخلاف القيمة تمثل فقط الصفة، تمثل عفوا فقط الشأن الثالث وهو المالية. ففي الضمان يلاحظ ثلاثة شؤون: ذات العين، صفات العين منافعها، ومالية العين. فقيل بضمان المثل بالمثل، لأنه يجمع ماذا؟ شأنين من شؤون العين: الصفات النوعية والمالية. أما بخلاف ضمان القيمة فهو حائز على شأن واحد من شؤون الثلاثة للعين. هكذا قرر العلماء، يعني وهذا طبعا كما مر، هذه بحوث كلها في التقنين العقلائي في الحقيقة، يعني دردشة علمية بين الأعلام عميقة بالدقة في التقنين العقلائي، مما يدل على أن الفقهاء في باب المعاملات أو غيرها من الأبواب يدخلون بعمق بما في النقاش والفحص عن التقنين العقلائي بما هم عقلاء، يعني لأنه أمضى شرع طبعا، ولكن بالتالي الفقهاء أيضا لديهم بحوث في القانون الوضعي العقلائي، الوضعي العقلائي، مو ضروري الوضعي يعني العقلائي إلا شرع الغير ممضى، ولو قد بس المقصود أنه قال وضعي يعني ما وضعه العقلاء، سواء أمضاه الشرع أو لم يمضه. فهذه نقطة جدا مهمة، أن عندنا في بحوث الفقه في أبواب الفقه مساحة خاض فيها الفقهاء طيلة 10 قرون وأكثر في القانون الوضعي والتقنين الوضعي لاستكشاف نظام ومنظومة التقنين العقلائي الوضعي. فلا يقول أن قائل أن الفقهاء الشرعيين اللي يبحثون في فقه الشريعة لا خوض لهم في التقنين الوضعي، لا لا، لهم خوض عميق وغور جذري في التقنين الوضعي. من ثم هنا يدخل على الخط بحوث القانون الوضعي، يدخل على الخط يعني مواد القانون الوضعي لها دور، بغض النظر عن اختلاف العقلاء حتى في القانون الوضعي من بلد لبلد أو من زمن إلى زمن أيما كان. كيف نبحث القانون المعنى اللغوي وكذا وكذا والمنظومة والنظام اللغوي وكذا كذا؟ الفقيه في جملة من الأبواب كثيرة، كل المعاملات حتى في القضاء، حتى في الحدود كعقوبة جنائية، حتى في القصاص، حتى في الديات، حتى في الشهادات، هناك جانب وبنية ومساحة من التقنين والقانون الوضعي يبحثه الفقهاء، ولا بد أن يبحثه. ولا يكفيهم بحث القانون الوضعي في زمن الأئمة أو النص، يعني التقنين العقلائي، السير العقلائي كما مر بنا، هذا لا يكفي، يجب أيضا الاطلاع على القانون الوضعي القائم، ما يعزى إلى السيد هذا نعمة. ما قيل صلى كل أنا لست ملاصقا له لكنه هكذا اسمه إن مثلا قانون السنهوري عند عبد الرزاق الوسيط أحسن أن السيد قرأه بمعان كله هكذا نقل هكذا أنه قراءة مدارسة يعني. بل واحد ادعى أيضا من تلامذة السيد وأنا لا أطلع عليه بهذه الأمور لكن أسمع أنه قرأه السيد مرتين وهذا نعمل العمل كعمل علمي للسيد السيستاني الله يحفظه. فهذا الاطلاع لا بد منه صراحة. هذا فقط القانون الوسيط قانون بس المعاملات ها وليس القانون الجنائي كالحدود والقصاص والديات هذا أيضا لا بد من قراءته لا للتأثر به. دققوا مثل أن واحد يطلع على قانون المذاهب الأخرى لا للتأثر بها بل للالتفات إلى القرائن الحالية التي قد تكون محفوف النص بها. كثيرا ما يكون النص الصادر من الأئمة يخطئ فتاوى موجودة عندهم أو التباسات موجودة عند المذاهب الأخرى أو خبط وخربطة موجودة عندهم فالأئمة يعالجون هذا خطأ كذا كذا كذا. نعم طبعا والمعاصر ليس فقط لزمن الإمام الصادق وعظم بالإمام الصادق والباقر زمن الرضا أيضا معاصرين زمن الكاظم في معاصرين. فبالتالي المعاصرة الأئمة سنين عديدة الإمام الهادي وإمام جواد عاصر ابن حنبل معاصر الإمام الهادي أم لا كان معاصر ولم يجر له ذاك البخاري معاصر أي ما كان. فبالتالي معاصرة موجودة الجملة كما أن الزهري معاصر الإمام السجاد وإن كان كلهم عيالات على الأئمة أهل البيت لا أقول تعصبا حقيقة بشواهد تاريخية لكن بالتالي ما يدور عندهم من خربطات وبطبطات وهلم جرة هذه بالتالي قرائن حالية أن الإمام جاي يعالج انحراف عندهم اشتباه عندهم كذا ولم جرة أو جهالة موجودة عندهم كما أن الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم في مجالس اللامأمون أو مجالس المعتصم وكذا يصحح أخطاء فتوائية موجودة عند المذاهب الأخرى عشرات مئات المسائل وهكذا الأئمة صلى الله عليه وسلم. كما أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كان يتفقد القضاء والحدود وكذا في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان يخطئون في موارد عديدة ويجهلون في موارد عديدة وينذهلون في موارد عديدة فيقيم العوج يقيمه يعني يصححه يأخذ به من العوج إلى الاستقامة في مئات الموارد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه هكذا موارد عديدة. فمن ثم الفقه المقارن ضروري مع المذاهب الأخرى لأن الأئمة في صدد أدوية هذه الاشتباهات الموجودة عندهم هم المؤسسون صلوات الله عليهم ولكن أيضا هم معالجون لأخطاء واشتباهات ترتكبها الأمة في المذاهب الأخرى. كيف هذا في الفقه المقارن الوضعي؟ كذلك الحال في القانون الوضعي. قانون الوضعي أو العقلائي الاصطلاح العصري يسموه وضعي ولنكت على كل أخرى وهو نفسه يتقي العقلاء. هذا لا يكفي فيه عصر النص، هنا أيضا العصر الموجود. لما مر بنا مرارا أن الشارع أعطى نافذة بحدود وقوالب للتقنين العقلائي، وهذا التقنين العقلائي طبيعة متغير وليس بالضروري ثابت. من ثم الاطلاع على التقنين الوضع الراهن في الأبواب التي فيها مساحة من التقنين العقلائي، الاطلاع عليه ضروري جدا بقرائن ودراسته، وهذا يؤثر حتى في فهم النص. مثلا فلسفة العقوبات الجنائية، فلسفتها تربوية للجاني أو تربوية للمجتمع أو شيء آخر، هذا يؤثر في قراءة نصوص الحدود، يؤثر وأيضا في قراءة أحكام القصاص وأحكام الديات ولما جرى. على كل، إذن قراءة القانون الوضعي لا نظنن أنها أي صلة لها بفقه الشرعي، لا لها صلة، لها صلة. كيف ليس لها صلة؟ لها صلة، بل الرجوع إلى الاطلاع والوقوف على القانون الوضعي أوكد حاجة من الاطلاع فقط على المعاني اللغوية، نصير حوالة عليه. باب الحوالة في التشريع مر بنا مرارا موجود في الأدلة الشرعية. كيف عندنا حقيقة شرعية، حقيقة لغوية مرت بنا، حقيقة تكوينية، عندنا حقيقة عقلائية، أربع حقائق في عناوين التي ترد في الأدلة الشرعية، أربعة عناوين. وهذه نكتة مهمة، الحوالة دائما موجودة، فلا تستغرب أن في باب معين مركب معين الشارع لا يبين كل التفاصيل، وإنما يحيل عناوين أجزاء على أبواب أخرى، ما في معنى. هذا موجود. ما هو البيع؟ هذا حوالة على التقنين العقلائي. لماذا تعبد شرعي ولا يكون تعبد شرعي؟ والتعبد الشرعي في العبادات فقط، لا حتى تعبد شرعي في المعاملات. فلما يكون تعبد يصير توقيفي ولا يكون توقيفي، بس مو ما عندنا احنا توقيفي محض. نادرا تتحصل توقيفي محض، يعني محض هذا نادر، ان لم يكن اندر، ان لم يكن لا وجود له. دائما مخلوط بين التعبد الشرعي المعنى اللغوي، الوجود التكويني، التقنين العقلائي، هذه الأربع معاني متمازجة مع بعضها البعض، متمازجة مع بعضها البعض. هذا مو شيء غريب، دائما هكذا. فأحل الله البيع، الشرع ما يجي يتكفل لك شنو ماهية البيع. الفقهاء وجدوا على أنفسهم المكاسب، تلاحظ الشيخ الأنصاري، جل بحث في البيع بحث في التقنين العقلائي الوضعي للبيع واللغوي. شوفوا يعني مساحة تركها الشارع إلى من؟ إلى العقلاء. تصرف في زوايا الشارع بمقدار ما تصرف الشارع يتعبد به، ينقاد له. البقية يجب تنقح أنت لغويا عقلائيا وضعيا لما جل. ليس بغريب، تلاحظ الآن فرق البيع عن الإجارة، فرق البيع عن الهبة، فرق البيع المعاوضة المعاوضية، فرق البيع عن المضاربة، فرق البيع، فرق الماهيات مع الرهن مع كذا، بحوث كثيرة خاص فيها الشيخ الأنصاري والفقهاء قبله وبعده، هي بحوث في التقنين العقلائي. فخوض الفقهاء، يعني حتى عبد الرزاق السنهوري صاحب كتاب الوسيط اللي قلنا 10 مجلدات، عند كتاب آخر اسمه مصادر الحق، 4 أجزاء. اقتراحه هو في ذاك الكتاب مصادر الحق يقول اقترح على فقهاء الشرع أن لا يخوضوا في التقييم الوضعي. لماذا؟ لئلا يعكر على ذوقهم ذوقياتهم الشرعية. هي نص عبارته، يقول أفضل يبقى سليم الفقهاء الشرعيين مذاقهم. شلون مثلا يقولون المجلس صاحب البحار مذاقه في الروايات، بينما الميز القم يقول الأصوليين متهمون في، أو الفقيه متهم في ذوقه، في ذوقه، في ظنه، في استنباطه. لما؟ لأنه ليس فقط ممحض في الروايات. هذا الصحيح لكن هو غير صحيح. هي غير صحيح لماذا؟ غير صحيح لأنه الشارع أخذ مساحة من التقنين العقلائي ضمن التقنينه. أنت لا، مثلا حين واحد يقول ليس ذوقك بس في العلوم اللغوية وعلوم الأدب اللغة، ما يمكن خلال الشارع أخذ عناوينها، أخذها لغة، فلا بد أن تطلع عليها. نعم يجب أن توازن بين ما تصرف الشارع فيه وما لم يتصرف، صير تحد الحدود بقدرها، هذا لا بد منه. لا أن التقين العقلائي لا يطلع عليه، لا لا بد يطلع عليه، خلافا للسنوري مع أنه من قوانين فقهاء قانون الوضعي عبد الرزاق السنوري. ويقال أنه لما أتى النجف، لأنه كان فترة يدرس في بغداد، انتدب في الدراسة في بغداد كبقية المدرسين من مصر وكذا، وفترة كان يدرس في البصرة. المهم أن أتى لزيارة النجف والتقاه الشيخ محمد رضا، ما منافات، هذا يرى وهذا يرى، رأى الشيخ محمد رضا المظفر وأهدى كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، كان للتو طبع حرفيا، فاطلع عليه بعد مدة، ذكر للشيخ المظفر لو كنت اطلعت على كتاب المكاسب لكتبت الوسيط غير ألقى مما كتبت له، وأدخل في هذه النظريات العميقة لفقهاء الإمامية، نسيما الفقه الإمامي 10 قرون لم يجمد كبقية المذاهب الإسلامية، لكن جمد. احنا بحمد الله باب الإجتهاد ما مغلق ولم يجمد، فتراكم جهود 12 قرن موجودة لدينا أو أكثر. المهم إذن مساحة القانون الوضعي في الفقه موجودة، والاطلاع جيد موجود. طبعا في توصيات منهجية أذكرها لابد يعني نضعها في الحسبان، وهي أنه إنسان لم يطلع على الفقه العامة حذاري أن في اطلاع ضروري واطلاع أهم خطر. شنو الخطر؟ لا تصير ذوقيات ارتكازاته فقه العامة الخطر. يعني يجب أن يوازن أين خطئوا أين لم يخطئوا، مثلا من المجرى أين القواسم المشتركة الصحيحة أين القواسم أو المساحة غير المشتركة المخطعة عندهم، مثلا القياس عندهم موجود كذا كذا موجود عندهم، هذه نقاط مهمة يجب أن تفديها. كذلك في القانون الوضعي الحال كذلك، للطلع عليه ضروري لكن كذا أيضا. طبعا هذه الحركة من الاطلاع على القانون الوضعي بدأت عند الشيخ محمد رضا المظفر، السيد محمد الكلنتر الله يرحمه، الشهيد الصدر الثاني في ما وراء الفقه. يعني هذه الظاهرة بدأت في النجف قوية وجيدة منذ سنين كذا. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قبلهم في تحرير المجلة، فبالتالي هذا الجو بدأ يعني ينتشر قويا في النجف، لا بأس على كل ضروري، منذ 70-80-90 سنة أو أكثر للاطلاع على القانون الوضعي. لكن هذا الاطلاع على القانون الوضعي قلنا سيف ذو حدين، يعني من جهة ضروري ومن جهة أن لا يتأثر إنسان بالمساحة التي هي ليست مشتركة أو غير ممضاة أو كذا وكذا، هل مجرد هذه النقاط يجب الالتفات إليها في حين ضروري في حين كذا المجرد. يعني أمر حد بين حدين. كما أن الأسباب الشيء بالشيء يذكر الفوائد نذكرها ضرورية. الاطلاع على البحوث العقلية في الفلسفة أو في المدارس الكلامية الإمامية وغير الإمامية أو العرفاء النظر التنظير، الاطلاع ضروري لفهم اللغة لا لتصحيح الأخطاء عندهم أو التأثر الأخطاء. طبعا هذا سيكون ذو حدين، تدريب الإنسان على اللغة العقلية ضروري، تدريب الإنسان على اللغة القلبية ضروري واللغوية، لكنه مثل ما مر قد سيف ذو حدين، لا يتأثر الإنسان بالمساحة الاشتباهات عندهم أو الانحراف عندهم أو المجرى. إجمالا فإذا لدينا في عالم الفقه ماذا؟ لدينا مساحة من بحث القانون الوضعي، حوالة موجودة وليس عندنا تعبد معه. من ثم في باب تشهد الصلاة الشارع في روايات تشهد الصلاة ليس في صدد التأسيس، حوالة على ما هو معهود من حقيقة شرعية واحدة وحدانية في كل أبواب شرعية. على كل هذا بعد من بحوث التمرة سابقا. فإذا هنا نأتي إلى بحث القيمة، الضمان. ضمان عين الشيء فيه ثلاث شؤون: عين الشيء، صفات النوعية للشيء، ومالية الشيء. تعذر العين ينتقل إلى المثل، الصفات النوعية والمالية. تعدلت الصفات النوعية تصل نوبة إلى القيمة، لكن هذه القيمة قيمة المثل أو قيمة العين؟ العجيب يعني من جماعة من الأعلام الأكثر المشهور ينسب، أو على كل جماعة أن قيمة مدارها قيمة المثل وليس قيمة العين. إذا تعذر المثل فكأنما جعل المثل أصل. هذا شبيه بما مر بنا أمس أن القيمة تبعية والقيمة مستقلة. المثل تبعي أو مستقل؟ جعل الضمان المثل كأنما أصلي مستقل. لا، مو مستقل، تبعي. لا أقصد المثل هو في نفسه مستقل، لا، مثل الشيء. لذلك تقول مثل الشيء، الشيء هو الأصل وإن تعذر. فالقيمة إذا مو قيمته، قيمة الشيء، يعني ثلاث شؤون للشيء. فعلى كل هذا الاستغراب في يسجل في محل على كلام الأعلام أن القيمة إذا تعذر المثل هي قيمة المثل وليس قيمة الشيء. هي قيمة الشيء وليس قيمة المثل. يعني شو المثل قيمة والشيء ليس قيمة؟ عجيبة، شو ما قيمة والشيء ليس لا تتشمون. فعلى كل هذا الوجه أصلا ما يمكن نجرعه وما يمكن نتصوره. على كل في بحوث أخرى في المالية غدا إذا كان درس إن شاء الله نواصله. وصلى الله على محمد وعلى آله.